أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من الأمور المهمة التي تجعلنا نصلي كما أمرنا وكما يراد لنا أن نصلي حق الصلاة أن نتواصل مع ثقافة الصلاة. التواصل مع الآية أو الرواية بالإضافة إلى المواعظ المرتبطة بالصلاة هو الذي أقصد عندما أقول التواصل مع ثقافة الصلاة. أصلاً من الناحية التربوية من المهم جداً للمسلم أن يكون على علاقة دائمة بالنصوص الشرعية التي تقوي عزمه على ترك الحرام وفعل الواجب، كذلك ترك المكروه وفعل المستحب، لأن الأعمال والتصرفات كلها نتيجة ثقافة، ثمرة ثقافة معينة. يعني المفاهيم الحاضرة بقوة في الذهن والنفس هي التي تملي تصرفات الإنسان المختلفة. لماذا أمرنا بالذكر الدائم؟ لأن الذكر الدائم نوع تثقيف. لماذا أمرنا بالخصوص بذكر الموت بشكل دائم؟ لأن ثقافة الموت والحياة ثقافة وعي الوجود كما هو الوجود ثقافة الواقع، بينما نسيان الموت يجعلنا سادرين في الانخداع بهذه الكرة الأرضية، بل بقسم من هذه الكرة الأرضية. إذن الثقافة هي عبارة عن المفاهيم السائدة الحاضرة، فإذا عزز الإنسان ثقافة الصلاة في نفسه، يعني كان يوميا يتواصل مع شيء يذكره بأهمية الصلاة وبموقعها من حركة الوجود كله، وهي عمود الدين، والدين هو الأساس، فإذا هي عمود حركة الحياة، عمود فقه القلب والحياة. إذا تواصلنا مع شيء من ثقافة الصلاة فإن صلاتنا ستتحسن ولو بنسبة ضئيلة، ثم في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث كذلك. هذا التراكم يجعل خزينة ثقافة الصلاة هو الخزينة الأكبر في المجال الشعوري والوجداني، طبعا في خط العقل، بالإضافة إلى أنه يكسب الإنسان نوع صلاة تؤمن الاتصال بالله عز وجل. وإذا اتصل القلب فإن الإنسان يصبح أكبر مما كان عليه قبل هذا الاتصال، وتصبح كل حالاته تجليات هذا الاتصال، ثم ينقطع بعد هذا الاتصال. قد يتعرض الشخص لذنب ثم يعاود الاتصال إلى أن يصل في النتيجة إلى حيث يستقر اتصاله بالله تعالى، ويصبح تجلي لا حول ولا قوة إلا بالله، يصبح تجلي بحسبه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كل إنسان طبعا يختلف عن المرتبة التي وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرت بحسبه. سأذكر هنا نماذج من ثقافة الصلاة ليتضح لنا كيف أن التواصل مع هذه الثقافة يجعلنا نهتم أكثر بأداء الصلاة ونجتنب التكاسل فيه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة وتوجهت وقرأت أم الكتاب، يعني الحمد، وما تيسر من السور، ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت، غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخرة. يعني مثلا كنت قد صليت الصبح ثم الظهر، قمت وصليت صلاة الظهر وأتممت ركوعها وسجودها، فإن كل الذنوب التي ارتكبتها بين صلاة الصبح وصلاة الظهر قد محيت. إن الحسنات يذهبن السيئات. في التفسير أن المراد بالحسنات هنا حسنات الصلاة، المراد الصلوات، أن كل صلاة تمحو ذنوب المرحلة التي كانت قبلها. قد تقول: إذن المسألة بسيطة، نرتكب ما نريد من المعاصي ثم إذا جاء وقت الصلاة نصلي. الجواب: إن الله عز وجل لا يخدع عن جنته. المعنى إذن أن الشخص الذي لا يريد أن يعصي لم يقرر الإقامة على المعصية، قرر الإقامة على الطاعة، لكن لأننا بشر خطاؤون غير المعصومين، كلنا خطاؤون، فإننا نرتكب المعاصي. هذه المعاصي التي تكون عبارة عن زلة قدم، يعني مش أنه الشخص ناوي أن يعصي ثم يقيم على المعصية وإذا جاء وقت الصلاة الصلاة تغفر له هذه المعصية. لا، هذا الإنسان لا يريد أن يكون من المصلين، لا يريد أن يكون من التائبين. الكلام أن من قرر أن يطيع ولكنه عصى، حتى لو تكررت هذه المعصية، مهما تكررت وبعد كل معصية يرجع إلى التوبة ثم يعصي، أو بعد عدة معاصي يرجع إلى التوبة ثم يعصي، هذا الإنسان صلاته الآتية تغفر له الذنوب ما بين هذه الصلاة المتأخرة والصلاة التي قبلها. أيضا نجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المحاور في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الدروس العملية. يعني كان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم بتوضيح الفكرة وإيصالها من خلال شيء عملي، من خلال مثال. هنا في هذه الرواية أخذ صلى الله عليه وآله وسلم غصنا من شجرة كانوا في ظلها، لكن شجرة كان يبسي مثلا بفصل الصيف، والشجرة من النوع، أو مثلا يعني مهم أنه يبسي، والورق اللي على الغصن ورق يمكن أن يتساقط بمجرد هز الغصن. كانوا في ظلها، أخذ الغصن فنفضه فتساقط ورقه وأخبرهم عما صنع: إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت، يعني تساقطت عنه خطاياه، كما تحاتت ورق هذه الشجرة. عندما يقوم الإنسان إلى صلاته فإن هذه الذنوب تتساقط عنه. أراد صلى الله عليه وسلم أن تثبت هذه الفكرة، بالإضافة إلى توضيحها، تثبت في الأذهان وعبر الأجيال تتناقل، ليكون واضح للمصلي أنه إذا أدى الصلاة ولو أدنى حقها فإن الصلاة سبب للمغفرة له، تزول عنه كل الذنوب الماضية، يعني إلى الصلاة السابقة. أيضا في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرجى آية في كتاب الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل، يعني إذا توجه بوجهه، توجه إلى القبل بقلبه، يعني شيء من الخشوع، لم ينفتل أي من صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه. فإن أصابه شيئا، الرواية الأولى كانت تتحدث عن مستوى من فائدة الصلاة وهو مغفرة الذنوب ما بين الصلاتين المتأخرة والمتقدمة، هنا حديث فيه إضافة الإقبال بالقلب، حديث عن صلاة فيها شيء من الخشوع والنتيجة مغفرة كل الذنوب، كل الذنوب الماضية وليس إلى وقت الصلاة السابقة فقط. فإن أصابه شيء بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمس، يعني يوميا كل صلاة من الصلوات تزيل الذنوب الماضية كلها. فلو فرضنا بين صلاة الظهر والعصر ارتكب بعض المعاصي، صلاة العصر تزيل ما استجد. معنى هذا أن المحافظة على الصلوات بشكل دائم محافظة على وسيلة مغفرة، يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، من جملة مصادقها أن يهتم الإنسان بالصلاة لكي لا يبقي شيئا، يكون قد محى بصلاته كل الذنوب السابقة. طبعا هنا الرواية فيها شيء من الحرص على الخشوع في الصلاة، وإن شاء الله يأتي معنى الخشوع أو تفاصيل حول الخشوع. ثم قال: يا علي، منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما أظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم. الدرن مقصود هنا كرمكم الله القذارات، يعني غبار وما شابه، ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم، أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي. طيب لو فرضنا واحد ما اغتسل، ما تحمم مدة طويلة، كيف تتجمع قذارة الجسد؟ في عالم الروح عدم الاهتمام بالصلاة يجعل القذارة المعنوية كرمكم الله تجتمع وتصل إلى المراحل الخطيرة جدا. إذا كانت نفايات عالم المادي تصل إلى حيث مثلا تنتشر الأفاعي وما شابه الخصوصيات المختلفة، فكيف في عالم المعنى الذي يزيل درنا عالم المعنى قذارات عالم المعنى؟ الصلاة، الإنسان الذي لا يصلي تتراكم هذه الأدران المعنوية وتنفجر بأشكال مختلفة. طيب الإنسان الذي يصلي وهو متكاسل وكأنه لم يصلي، نفس الشيء. الإنسان الذي يصلي ويأتي بمنافيات الخشوع أيضا فائدته من الصلاة فائدة قليلة جدا. الإنسان الذي يصلي ويخشع في صلاته وضعه مختلف، الخشوع أيضا مراتب. أيضا نجد في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. لو فرضنا أن الشخص منا قارن بين أشخاص متعددين طرقوا بابه يريدون منه إما السلام عليه أو طلب حاجة أو ما شابه، كل واحد بيجي شكل. أنا وياك عندما نقوم إلى الصلاة كل واحد منا يقوم إلى الصلاة بشكل ربما يختلف عن الآخر كثيرا. أنت وأنا عندما يأتينا الشخص أصل طريقة إتيانه إنه جاي والله بنفس بلا نفس، جاي باحترام والله بلا احترام، المسائل كلها تؤثر في موقفنا من قضاء حاجته، خصوصا عندما لا نكون ملزمين بقضاء الحاج. الله عز وجل ليس ملزما بقضاء حوائجنا، فكيف نقبل عليه؟ الذي أنا بصدده هنا أن التواصل مع ثقافة الصلاة، التواصل مع الآية، التواصل مع الرواية، التواصل مع موعظة حول الصلاة بشكل دائم بشكل دائم، هو عبارة عن غذاء للروح من شأنه أن يحسن أداءنا للصلاة، أن يجعلنا نتصالح مع الصلاة. مرة واحد بيصلي على أساس أنه لا بد من الصلاة، يعني أنه ضربت لازم، مرة بيصلي على أساس أنه لا يحرص أن لا يأتي بشيء من منافيات الخشوع في الصلاة. بعدنا لما وصلنا لمرحلة الخشوع وحضور القلب، وللأسف الشديد أن حضور القلب هذا الذي نحن مدعوون إليه في الصلاة للأسف الشديد أننا نجيده نتقنه لكن في غير الصلاة. حضور القلب إذا عم نتفرج على فيلم، إذا أردنا أن ننتقم من شخص فإننا نتصرف بكل حضور قلب، يعني كل ذرة من كياننا تكون مستنفرة لخدمة هذا الهدف الذي نريد أن نحققه. لكن عندما يأتي الحديث عن الخشوع في الصلاة نصلي ونحن في عالم آخر، كأنه ما إلنا علاقة، كأن الصلاة لا علاقة لها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، كأن الصلاة لا علاقة لها بالدين فضلا عن كونها عمود الدين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت لم يكونوا إذا قام أحدهم إلى الصلاة تغير لونه. مرة بنتعامل مع الصلاة على أساس أنها في هذا المقام الإلهي المحمود ونحن نريد أن نصلي. كيف واحدنا مثلا بحج مدري قديش وبيظل يحب أنه يحج، بيصلي وبيظل أنه شي مرة بده يصلي، حابب أنه يصلي. قديش واحدنا بيستغفر بس بيظل حابب شي مرة تضبط معه أن أستغفر الله من قلب القلب. هذه الصلاة التي نحرص عليها بهذا الشكل نعطاها، لأن الخشوع في الصلاة، التوجه في الصلاة، حضور القلب في الصلاة، الصلاة، حق الصلاة، هذه أمور عظيمة جدا، أوسمة عالية عالية عالية، لكن لابد من السعي إليها وتعطى. الله عز وجل كما يشير السيد الجليل سيد العلماء المراقبين سيد ابن طاووس، يشير إلى أن الله عز وجل عرفك نفسه فلا يعرفك ليلة القدر. الله عز وجل عرفنا نفسه وأرسل خير خلقه رسولا صلى الله عليه وآله وسلم، وخيرة عباده أنبياء ورسل وأئمة وأولياء، لأنه يريدنا سبحانه وتعالى، أفلا يرزقنا صلاة الخاشعين. لكن إذا كنا نصلي صلاة الكسالى ولا نتواصل مع ثقافة الصلاة، فمتى سنسلك طريق الطلب الحقيقي منه عز وجل أن يرزقنا صلاة الخاشعين؟ نحن أصلا لا مفكرين لا بالخاشعين ولا مفكرين بصلاتهم، وأنه فيها الشغلة العلقة، يعني بدنا نصلي، صلينا لقحتهم كيف ما كان. هذا يعني طبعا إذا الشخص كان يصرح بهذا الكلام ربما يكون أفضل حالا مني أو منك إذا كنا لا نصرح ولكن نأتي بالصلاة على هذا الأساس، ويكون الذي يقول إيه صليت وبدي صلي يعني ضربة لازم، هذا الذي يقول يكون أفضل حالا ممن يتحدث عن الصلاة وكأنه يعني هو يصلي صلاة الخاشعين لكن لا تكون صلاته كذلك. أقف هنا عند مرتبة أقل من الخشوع في الصلاة، وأقف عند هذه المرتبة في سياق التواصل مع ثقافة الصلاة الذي هو محور الحديث الآن. يعني نحن عادة نبتلى بمنافيات للخشوع في الصلاة من قبيل التثاؤب، من قبيل لا بعض المرات بيكون تثاؤب قهري، بعض المرات بيكون في مجال الثائب وفي مجال لا، لكن هو بيتساهل، أو مثلا تحريك اليدين بطريقة، فرقعة الأصابع، العبث ببعض خصوصيات واحد بوجهه بتيابه وما شابه، الأمور المش ضرورية أبدا. يعني مثلا والله تحريك الستر بالصلاة مش أنه في ضرورة حتى يطمئن المصلي أنه حقق الستر مش، لكن الأمور التي لا داعي لها عادة نبتلى بها. يعني نحن عم نحكي عن الصلاة بدون منافيات للخشوع، ولست هنا بصدد الخشوع في الصلاة. منافيات الخشوع كيف نجتنبها؟ من الروايات في هذا المجال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. الإمام الصادق عليه السلام ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية. ممكن شخص عم بيصلي لكن هيك ديك رقبته بالظاهر بخشوع، هذا الخشوع ظاهري فقط، هذا منافي للخشوع، ما في خشوع قلب. يعني أقصد منافيات الخشوع إيجابية وهي في يعني في الظاهر إيجابية لكن في حقيقتها سلبية، وسلبية سلبية من قبيل واضح أنه بالظاهر وبالباطن سلبية، أنه فرقعت الأصابع أثناء الصلاة، لكن التظاهر بالخشوع بالظاهر إيجابي لكن بالواقع سلبي. إذن ينبغي أن يكون الخشوع عمل قلب وينعكس على الظاهر، مش أنه عمل ظاهر ولا يظهر في القلب، لا، الخشوع الحقيقي هو عمل قلب. فإذا زاد خشوع الظاهر على خشوع الباطن فهو نفاق. رواية ثانية عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك. حديث النفس مشاريع بمشرع، ما كانش فاضي لشغلي من شغلات الدنيا، كان في أمور تانية دنيوية تشغلوا عنها. إجا وقت الصلاة، في تعبير للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نحن بنتعامل مع تكبيرة الإحرام مثل ما الدكنجي بيفتح باب الدكانة، بس يفتح باب الدكانة هجمت عليه الأفكار إنه والله في دزينة الفلانية أخذها واحد ما سجلتها، هذه الشغلة ناقصة بدي أجيب منها، هذه هيك. بيقول الإمام رضوان الله عليه: نحن بس نقول الله أكبر، تهجم علينا الأمور اللي ما كنا فاضيين، كان في مشاغل دنيوية تمنعنا من التفكير فيها، مصير نفكر فيها، تبدي المشاريع. ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمطى، ولا تكفر. تتمطى انه واحد عم يثوب وبيحرك ده هيك بيتمطى. ولا تكفر، التكفير وضع اليد على اليد، فإنما يفعل ذلك المجوس. ولا تلثم ولا تحتفز، ولا تفرج كما يتفرج البعير، يعني التباعد بين الرجلين. المهم كل الحركات المنافية للخشوع ينبغي أن يجتنبها، حتى إذا كانت شغلة لا تبطل الصلاة لكن منافية للخشوع يجب أن لابد من اجتنابها. ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك، إنه خبط على الأرض هيك، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة. ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق، يعني من صفات النفاق. فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، يعني كأنه نايمين. وقال للمنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذي كنت بصدده أن التواصل مع الآية والرواية من شأنه أن يمدنا بمخزون يجعلنا نتفاعل مع الصلاة ولو بالتدريج، ولو أن كان هذا التدرج خفيفا وبطيئا جدا، المهم أن نكون في صراط الخروج من التكاسل في الصلاة. والحمد لله رب العالمين.